الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا جميعا بما علمتنا وارزقنا جميعا الإخلاص والسداد في القول والعمل. حياكم الله والإخوة الكرام والأخوات الكريمات في هذا اللقاء المتجدد من لقاءات التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى وغفر له وتقبل منا ومنه. وقد وقف بنا الحديث عند الآية 57 من آيات سورة الأعراف، وقد مضى الحديث فيها عن قصة أصحاب الأعراف وأول السورة، والحديث عن الآيات التي ذكر الله فيها خلق السماوات والأرض واستواءه سبحانه وتعالى على العرش. ولا زال الحديث مستمرا عن صفات الله سبحانه وتعالى التي بها يستحق العبادة ويستحق توحيده بالعبادة سبحانه وتعالى. فنبدأ في الآية التي معنا، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين، اللهم آمين. قال الله تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. قال رحمه الله: وهو الذي يرسل الرياح، وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي الريح على الوحدة، نشرا جمع نشور بمعنى ناشر، وقرأ ابن عامر نشرا بالتخفيف حيث وقع، وحمزة والكسائي نشرا بفتح النون حيث وقع، على أنه مصدر في موقع الحال بمعنى ناشرات أو مفعول مطلق، فإن الإرسال والنشر متقاربان. وعاصم بشرا، وهو تخفيف بشر جمع بشير وقد قرئ به، وبشرا بفتح الباء مصدر بشره بمعنى باشرات أو للبشارة، وقرئ بشرا. بين يدي رحمته قدام رحمته، يعني المطر، فإن الصبا تثير السحاب والشمال تجمعه والجنوب تدره والدبور تفرقه حتى إذا أقلت أي حملته واشتقاقه من القلة، فإن المقل للشيء يستقله. سحابا ثقالا بالماء جمعه لأن السحاب جمع بمعنى السحائب، سقناه أي السحاب، وإفراد الضمير باعتبار اللفظ لبلد ميت لأجله أو لإحيائه أو لسقيه. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو بكر عن عاصم بتخفيف ميت، فأنزلنا به الماء بالبلد أو بالسحاب أو بالسوق أو بالريح، وكذلك فأخرجنا به، ويحتمل فيه عود الضمير إلى الماء. وإذا كان لي لبلد فالباء للإلصاق في الأول وللظرفية في الثاني، وإذا كان لغيره فهي للسببية فيهما، من كل الثمرات من كل أنواعها. كذلك نخرج الموتى الإشارة فيه إلى إخراج الثمرات أو إلى إحياء البلد الميت، أي كما نحييه بإحداث القوة النامية فيه وتطريتها بأنواع النبات والثمرات، نخرج الموتى من الأجداث ونحييها برد النفوس إلى مواد أبدانها بعد جمعها وتطريتها بالقوى والحواس لعلكم تذكرون، فتعلمون أن من قدر على ذلك قدر على هذا.
نعم، يقول الله سبحانه وتعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. وهو الذي يرسل الرياح، وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي الريح على الوحدة، والرياح كأنها جمع. بشرا بين يدي رحمته، هذه قراءة، والقراءة الأخرى: وهو الذي يرسل الرياح نشرا، نشرا جمع نشور بمعنى ناشر، وقرأ ابن عامر نشرا بالتخفيف حيث وقع، وحمزة والكسائي قرأ وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته بفتح النون حيث وقع، على أنه مصدر في موقع الحال بمعنى ناشرات أو مفعول مطلق، فإن الإرسال والنشر متقاربان. وأما عاصم فقد قرأها بشرا، بشرا بين يدي رحمته، وهو تخفيف بشر يعني جمع بشير، وهو الذي يرسل الرياح بشرا يعني مبشرة، كما قال في آية أخرى مبشرات. وقد قرئ به وبشرا بفتح الباء، وهو الذي يرسل الرياح بشرا، مصدر بشره بشرا بمعنى باشرات، أو للبشارة. وقرئ بشرى، وهو الذي يرسل الرياح بشرى بالياء المقصورة أو الألف المقصورة على وزن فعلى، وهي قراءة ابن قطيب وابن السميفع وهي قراءة شاذ. بشرا بين يدي رحمته، يعني الله سبحانه وتعالى جعل الرياح مبشرات، عندما تهب الرياح فإننا نستبشر خيرا بأنها ستكون هذه علامة على نزول الغيث، تبشر الناس بنزول الغيث بعدها. بين يدي رحمته يعني قدام رحمته وأمام رحمته يعني المطر، فإن الصبا تثير السحاب والشمال تجمعه أو الشمال والجنوب تدره والدبور تفرقه، هذه كلها من أسماء الريح عند العرب. الصبا هي الريح التي تهب عن مطلع الشمس حين يستوي الليل والنهار، فتهب من جهة الشرق الصبا، ولذلك دائما يعني يذكرها الشعراء في شعرهم: ألا يا صبا نجد متى هجت من نجدي، لقد زادني مسراك وجدا على وجدي. ويقول: أئن هتفت ورقاء في رونق الضحى، وهب الصبا يوما على ساكني نجدي، وهكذا. فالصبا هي الريح المبشرة التي تأتي من جهة الشرق، والشمال هي التي تهب من جهة الشمال القطب الشمالي وتكون باردة، والجنوب هي التي تهب مقابلة للريح الشمال وتدره يعني تنزل المطر من الدر، در اللبن يعني، والدبور تفرقه، والدبور هي الريح المقابلة للصبا. الصبا قلنا أنها تهب من المشرق والدبور تهب من المغرب، وهي تفرق السحاب، ولذلك الناس يتشاءمون بها، يتشاءمون بريح الدبور ولا يحبونها. حتى إذا أقلت سحابا أي حملته، أقلته يعني حملته، واشتقاقه من القلة، فإن المقل للشيء يستقله بمعنى يحمله. قال: حتى إذا أقلت سحابا ثقالا، يعني هذه الريح تقل سحابا ثقالا يعني تحملها من مكان إلى مكان، سحابا ثقالا بالماء، جمعه لأن السحاب جمع بمعنى السحائب، سقناه أي سقنا السحاب إلى لبلد ميت لأجله أو لإحيائه أو لسقيه. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بن عامر وأبو بكر عن عاصم بتخفيف ميت، سقناه لبلد ميت، أما حفص فهو يقرأ لبلد ميت، فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات، يعني فأنزلنا بالبلد أو بالسحاب أو بالسوق أو بالريح وكذلك فأخرجنا به، ويحتمل فيه عود الضمير إلى الماء، وإذا كان لبلد فالباء للإلصاق في الأول وللظرفية في الثاني، فأنزلنا به الماء فأنبتنا به، طيب، وإذا فأخرجنا به، وإذا كان لغيره فهي للسببية فيهما، من كل الثمرات أي من كل أنواعها، كذلك نخرج الموتى. شوفوا الاستدلال هنا العقلي، الله سبحانه وتعالى يذكر لنا ظاهرة نراها ونشاهدها دائما، وهي أن الرياح عندما تهب فإنها تكون أحيانا مبشرة برحمة الله وبالمطر، وهذا المطر تحمله هذه الريح على السحب فتحمله إلى بلد ميت، يعني قد ماتت أرضه من الجفاف ومن العطش، وقد يأس أهله من الغيث، فيمطر وتمطر هذه السحب من رحمة الله على هذه الأرض فيخرج الله بها من كل الثمرات. طيب، هذه الأرض التي كانت ميتة وكانت جرداء ليس فيها نبات أصبحت الآن تنبت وتخرج منها النباتات، فأحياها بعدما أماتها. قال الله: كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. هذا استدلال عقلي على المنكرين للبعث، أنتم تنكرون البعث وأنه لا يمكن، انظروا إلى هذه الأرض الميتة، انظروا إلى هذا المطر إذا نزل عليها كيف تنبت، كذلك نخرج الموتى. فالله يقول كذلك نخرج الموتى، الإشارة فيه إلى إخراج الثمرات أو إلى إحياء البلد الميت، أي كما نحييه بإحداث القوة النامية فيه وتطريتها بأنواع النبات والثمرات، نخرج الموتى من الأجداث ونحييها برد النفوس إلى مواد أبدانها بعد جمعها وتطريتها بالقوى والحواس، لعلكم تذكرون فتعلمون أن من قدر على ذلك قدر على هذا. يا سلام، ما أجمل هذا الاستدلال، وهو كثير في القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى يستدل بإحياء الأرض الميتة على بعث الناس يوم القيامة بعد الموت. نعم،
قال الله تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. قال رحمه الله: والبلد الطيب، الأرض الكريمة التربة، يخرج نباته بإذن ربه بمشيئته وتيسيره، عبر به عن كثرة النبات وحسنه وغزارة نفعه، لأنه أوقعه في مقابلة والذي خبث، أي كالحرة والسبخة، لا يخرج إلا نكدا قليلا عديم النفع. ونصبه على الحال وتقدير الكلام: والبلد الذي خبث لا يخرج نباته إلا نكدا، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فصار مرفوعا مستترا، وقرئ يخرج أي وتخرجه البلد، فيكون إلا نكدا مفعولا، ونكدا على المصدر أي ذا نكد، ونكدا بالإسكان للتخفيف. كذلك نصرف الآيات، نرددها ونكررها لقوم يشكرون نعمة الله تعالى فيتفكرون فيها ويعتبرون بها. والآية مثل لمن تدبر الآيات وانتفع بها، ولمن لم يرفع إليها رأسا ولم يتأثر بها.
يقول الله سبحانه وتعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. البلد الطيب يعني الأرض الكريمة التربة، يعني كل عوامل نجاح الزراعة متوفرة فيها. البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، يعني بمشيئته وتيسيره، فعبر به عن كثرة النبات وحسنه وغزارة نفعه، لأنه أوقعه في مقابلة. ثم قال: والذي خبث من الأرض، يعني كالحرة والسبخة التي لا تنبت أيضا، لا يخرج إلا نكدا، يعني قليلا عديم النفع، نصبه على الحال وتقدير الكلام: والبلد الذي خبث لا يخرج نباته إلا نكدا، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فصار مرفوعا مستترا، وقرئ يخرج أي وتخرجه البلد، فيكون إلا نكدا مفعولا به، ونكدا على المصدر أي ذا نكد، ونكدا بالإسكان للتخفيف. إذن هذا مثل ضربه الله، يقول الأرض الطيبة، الله سبحانه وتعالى يقول يخرج نباتها طيبا، مثل قلب المؤمن المستجيب لأوامر الله فإنه يثمر أعمالا صالحة، والذي خبث من الأرض لا يخرج إلا نكدا قليلا عديم الفائدة، فكذلك الكافر الذي لا يؤمن بالله. كذلك نصرف الآيات، نكررها ونرددها وننوعها لقوم يشكرون نعمة الله تعالى، نعمة الله يشكرونها فيتفكرون فيها ويعتبرون بها. والآية مثل لمن تدبر الآيات وانتفع بها، ولمن لم يرفع إليها رأسا ولم يتأثر بها. إذن البيضاوي لخص في آخر تفسيره للآية أن الآية هي مثل ضربه الله سبحانه وتعالى لمن استجاب لأوامره ولمن أعرض عن أوامره سبحانه وتعالى. فمن استجاب لأوامره مثل الأرض الطيبة ينبت نباتها ويخرج نباتها بإذن ربها، والأرض التي خبثت مثل الذي أعرض عن أوامر الله ولم يستجب لها ولم يرفع لها رأسا ولم يتأثر بها. هنا نحن قد انتهينا تقريبا من 58 آية كانت أشبه ما تكون بتأصيل ومقدمات في هذه السورة. يبدأ الآن فيقص علينا من قصص الأنبياء ما يؤكد المعنى الذي ذكرناه في أول السورة، وأن سورة الأعراف قد جاءت للانتصار للتوحيد والانتصار للعقيدة، وبيان مصير المكذبين والمنكرين وعاقبتهم في الدنيا والآخرة. ويبدأ الآن الحديث عن قصة قوم نوح عليه الصلاة والسلام.
قال الله تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الإمام البيضوي رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين، اللهم آمين: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه جواب قسم محذوف، ولا تكاد تطلق هذه اللام إلا مع قد، لأنها مظنة التوقع، فإن المخاطب إذا سمعها توقع وقوع ما صدر بها. ونوح ابن لمك ابن متوشلخ ابن إدريس أول نبي بعده، بعث وهو ابن 50 سنة أو 40، فقال: يا قوم اعبدوا الله، أي اعبدوه وحده، لقوله تعالى: ما لكم من إله غيره. وقرأ الكسائي: غيره بالكسر على اللفظ، وقرئ بالنصب على الاستثناء: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم إن لم تؤمنوا، وهو وعيد وبيان للداعي إلى عبادته، واليوم يوم القيامة أو يوم نزول الطوفان. قال الله تعالى: قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال رحمه الله: قال الملأ من قومه، أي الأشراف، فإنهم يملؤون العيون رواء، إنا لنراك في ضلال، زوال عن الحق، مبين بين. قال الله تعالى: قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. قال رحمه الله: قال يا قوم ليس بي ضلالة، أي شيء من الضلال، بالغ في النفي كما بالغوا في الإثبات وعرض لهم به، ولكني رسول من رب العالمين، استدراك باعتبار ما يلزمه، وهو كونه على هدى، كأنه قال: ولكني على هدى في الغاية، لأني رسول من الله تعالى. قال الله تعالى: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. قال رحمه الله: صفات لرسول أو استئناف، ومساقها على الوجهين لبيان كونه رسولا. وقرأ أبو عمرو: أبلغكم بالتخفيف، وجمع الرسالات لاختلاف أوقاتها أو لتنوع معانيها كالعقائد والمواعظ والأحكام، أو لأن المراد بها ما أوحي إليه وإلى الأنبياء قبله كصحف شيث وإدريس عليهما السلام. وزيادة اللام في لكم للدلالة على إمحاض النصح لهم، وفي أعلم من الله تقريرا لما أوعدهم به، فإن معناه أعلم من قدرته وشدة بطشه أو من جهته بالوحي أشياء لا علم لكم بها. قال الله تعالى: أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. قال رحمه الله: أوعجبتم، الهمزة للإنكار والواو للعطف على محذوف، أي أكذبتم وعجبتم، أن جاءكم من أن جاءكم ذكر من ربكم رسالة أو موعظة على رجل على لسان رجل منكم من جملتكم أو من جنسكم، فإنهم كانوا يتعجبون من إرسال البشر ويقولون: لو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. لينذركم عاقبة الكفر والمعاصي، ولتتقوا منهما بسبب الإنذار، ولعلكم ترحمون بالتقوى. وفائدة حرف الترجي التنبيه على أن التقوى غير موجب، والترحم من الله سبحانه وتعالى تفضل، وأن المتقي ينبغي ألا يعتمد على تقواه ولا يأمن من عذاب الله تعالى. قال رحمه الله: فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. قال رحمه الله: فكذبوه فأنجيناه والذين معه، وهم من آمن به، وكانوا 40 رجلا 40 امرأة. وقيل 9، بنوه سام وحام ويافث، وستة ممن آمن به. في الفلك متعلق بمعه أو بأنجيناه، أو حال من الموصول أو الضمير في معه. وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا بالطوفان، إنهم كانوا قوما عمين، عمي القلوب غير مستبصرين، وأصله عميين، فخفف وقرئ عامين، والأول أبلغ لدلالته على الثبات.
يقول الله سبحانه وتعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه. والغالب سبحان الله في القصص القرآن أنه يبدأ بقصة نوح، لأنه هو أقدم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، مع أن العلماء طبعا يعتبرون آدم عليه الصلاة والسلام هو نبي كذلك، ولكن باعتبار أنه هو أبو البشر وأنه يعني عاشت البشرية قرونا كثيرة معه وبعده وهم على التوحيد وعلى الإيمان، وبعد أن توفي عليه الصلاة والسلام بقرون ربما عشرة قرون وجاء يعني ظهر الشرك في الناس، بعث الله نوحا عليه الصلاة والسلام لكي يعيد الناس إلى التوحيد. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه جواب قسم محذوف، يعني والله لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، لأن اللام هنا لام تشير إلى القسم، ولا تكاد تطلق هذه اللام إلا مع قد، لأنها مظنة التوقع، فإن المخاطب إذا سمعها توقع وقوع ما صدر بها. ونوح عليه الصلاة والسلام يعني يذكره أصحاب التاريخ وبعض المفسرين بنسبه، فيقولون أنه نوح ابن لمك بفتح الكاف وتنوينها معا، إشارة إلى جواز الصرف، ابن لمك ابن متو شلخ، هذا اسم جده على وزن متدحرج متشو متوشلخ، بعضهم متوشلخ، ابن إدريس، أن بعض العلماء يرى أن إدريس عليه السلام قد سبق نوح في بعض الأقوال، أول نبي بعده بعث وهو ابن 50 سنة و40، بعض العلماء يرى أن إدريس كان هو الأول نبي بعد آدم ثم نوح عليه الصلاة والسلام، وبعضهم يرى لا أن إدريس هو نبي من الأنبياء المتأخرين، والله أعلم أي ذلك كان، لأن الأخبار التي وردتنا عن إدريس قليلة جدا في القرآن الكريم. فقال يا قوم اعبدوا الله، يعني نوح عليه الصلاة والسلام بعث وهو ابن 50 سنة أو 40 سنة، ودعا قومه كما هي في قصة نوح هنا وفي قصته في سورة نوح وفي غيرها من سور القرآن الكريم، ذكر الله قصة نوح وذكر مدة بقائه في قومه في سورة العنكبوت فقط، قال لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، وهذا أطول مدة بلغتنا في بقاء الداعية أو بقاء النبي في دعوة قومه، فقد ذكر الله عن نوح عليه الصلاة والسلام أنه مكث 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني 950 سنة وهو يدعو قومه. ثم ذكر لنا الله في سورة نوح تفصيلات في قوله قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا إلى آخره. فهو قد ذكر الله لنا له تفاصيل في دعوته ربما لم تذكر عن غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فقال اعبدوا الله، فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لاحظوا دعوة نوح دعوة إلى التوحيد، دعوة محمد دعوة إلى التوحيد، إبراهيم عيسى موسى سليمان داود يوسف أيوب إدريس كلهم يدعون إلى هذه الدعوة، دعوة التوحيد. لا أحد من الأنبياء دعا إلى الشرك، عيسى عليه الصلاة والسلام بريء من دعوة الشرك. فقال يا قوم اعبدوا الله أي اعبدوه وحده لقوله تعالى ما لكم من إله غيره، وقرأ الكسائي ما لكم من إله غيره بالكسر على اللفظ وقرئ بالنصب على الاستثناء، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم إن لم تؤمنوا، وهو وعيد وبيان للداعي إلى عبادته، واليوم يوم القيامة أو يوم نزول الطوفان، الطوفان طبعا الذي وقع لقوم نوح. قال الملأ من قومه إن لنراك في ضلال مبين، قال الملأ من قومه أي الأشراف، سمي الملأ ملأ لأنهم يملؤون عين من ينظر إليهم كما قال البيضاوي، فإنهم يملؤون العيون رواء، يعني شكلهم وكما قال الله كأنهم خشب مسندة لكثرة مهابتهم واتباعهم، إن لنراك في ضلال زوالا عن الحق مبين واضح. نعم، قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، ليس بي ضلالة أي ليس بي أي شيء من الضلال، وبالغ في النفي كما بالغوا في الإثبات وعرض لهم به، ولكني عرض لهم به ولكني رسول من رب العالمين استدراك باعتبار ما يلزمه، يعني يلزمه، وهو كونه على هدى، يعني قوله رسول من رب العالمين إذن أنا على هدى ولست على ضلال، لأني رسول من رب العالمين، يعني ولكني على هدى في الغاية لأني رسول من الله. ما هي وظيفته؟ قال أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. صفات لرسول أو استئناف، ومساقه على الوجهين لبيان كونه عليه الصلاة والسلام رسولا. وقرأ أبو عمرو أبلغكم رسالات ربي، والبقية قرأوا بالتخفيف، وجمع الرسالات لاختلاف أوقاتها، لأنه يدعوهم ليل نهارا صباحا مساء فسماها رسالات، وإلا فهي رسالة واحدة، أو لتنوع معانيها كالعقائد والمواعظ والأحكام، أو لأن المراد بها ما أوحي إليه وإلى الأنبياء قبله، لأننا إذا قلنا أنه قد بعث قبله أنبياء ولو لم يكن إلا آدم كصحف شيث وإدريس عليهما السلام. إذن البيضاوي هنا كما الزمخشري يتبنون أن شيث بن آدم وإدريس قد سبقوا نوح عليه الصلاة والسلام، والله أعلم بذلك، لأن الأنبياء والإخوة والأخوات عددهم كبير جدا، يعني قد ذكر أنه بلغ عدد الأنبياء الذين أرسلوا 124,000 رسول ونبي، والنبي والله سبحانه وتعالى ما قص، بعضهم قال أنهم 314 نبي، ولم يذكر لنا في القرآن الكريم منهم إلا 25 فقط، فانظروا نسبة قليلة جدا، حتى من 300 لم يذكر لنا إلا 24 أو 25، هذا عدد قليل. قال أبلغكم رسالات ربي، نعم، وزيادة اللام في لكم وأنصح لكم للدلالة على إمحاض النصح لهم يعني والإخلاص، وأعلم من الله تقريرا لما أوعدهم به، فإن معناه أعلم من قدرته ومن شدة بطشه أو من جهته بالوحي أشياء لا علم لكم بها. نعم. قال أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. الهمزة هنا للاستنكار، يعني لماذا تتعجبون من إرسالي إليكم، أكذبتم وعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم، يعني رسالة وموعظة من الله سبحانه وتعالى على رجل، يعني على لسان رجل منكم من جملتكم أو من جنسكم، فإنهم كانوا يتعجبون من إرسال البشر، وهذه قديمة من قبل من نوح وإلى محمد صلى الله عليه وسلم، يطالبون بالمستحيل، لماذا لم يرسل لنا ملك من الملائكة، فيقولون ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. ما هي وظيفة هذا النبي؟ قال لينذركم عاقبة الكفر والمعاصي ولتتقوا منهما بسبب الإنذار ولعلكم ترحمون بالتقوى. وفائدة حرف الترجي هنا ولعلكم ترحمون التنبيه على أن التقوى غير موجب، والترحم من الله سبحانه وتعالى تفضل، وأن المتقي ينبغي ألا يعتمد على تقواه ولا يأمن من عذاب الله تعالى. نعم. ثم يختم الله سبحانه وتعالى قصة نوح عليه الصلاة والسلام في سورة الأعراف فيقول نعم فكذبوه فأنجيناه والذين معه وهم من آمن به وكانوا 40 رجلا وأربعين امرأة. هذا كما ذكر بعض الثعلبي من المفسرين، وقيل كانوا 9، بنوه بنو نوح سام وحام ويافث و6 ممن آمن به في الفلك، يعني أركبهم معه في الفلك، وقد فصل الله سبحانه وتعالى قصة الفلك في مواضع أخرى. وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا، الله سبحانه وتعالى أغرقهم بالطوفان، وذكر سبحانه وتعالى قصة الطوفان في مواضع كثيرة. إنهم كانوا قوما عمين، صفة لهؤلاء المكذبين، عمي القلوب غير مستبصرين، وأصله عميين، عميين بيائين، فخفف وقرئ عمين وقرئ عامين، والأول أبلغ لدلالته على الثبات، وكلها من العمى يعني من عدم البصر. فلاحظوا هنا كيف ذكر الله سبحانه وتعالى على وجه الاختصار قصة نوح عليه الصلاة والسلام، وذكر احتجاجه على قومه وذكر تكذيبهم له، فكذبوه فأنجينا، فكذبوه فأنجينا، اختصر الكلام هنا اختصارا شديدا، مع أنه في سورة هود وفي سورة الشعراء وفي غيرها وفي سورة نوح قد فصل تفصيلا أكثر من ذلك، لكنه هنا اختصر في سورة الأعراف. ذكر الله سبحانه وتعالى حمل نوح عليه الصلاة والسلام وقومه الذين آمنوا به في الفلك، ولاحظوا هنا أنه قال فكذبوه فأنجيناه والذين معه. وفي الآيات الأخرى أن الله أوحى إلى نوح أن يأخذ معه في السفينة من آمن من أهله وهم قليل، حتى الذين آمنوا من أهله لم يكن منهم أحد أبنائه الذي ذكره في سورة هود، أن وقال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، فقال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فإذا هلك ابن نوح وهلكت زوجته أيضا لأنها كانت من المكذبين الذين لم يؤمنوا به. فلاحظوا نوح عليه الصلاة والسلام مكث 1000 سنة في قومه إلا 50 سنة يدعوهم، وبالرغم من ذلك ما خرج إلا بنتيجة قليلة جدا جدا، هم عدد قليل آمنوا به، قيل 40 وقيل أقل 9 وقيل يعني نحو هذا العدد. ولكن أيضا لم يذكر الله هنا في هذه الآية الحيوانات التي أمر الله نوحا أن يأخذ من كل زوجين، من كل زوجين اثنين، فحمل معه في هذه السفينة من كل زوجين اثنين من الحيوانات، وأهلك الله سبحانه وتعالى قومه بالطوفان، ثم رست سفينته على الجودي كما ذكر الله في سورة هود، وأنجاه الله سبحانه وتعالى ومن آمن معه من قومه. ولعلنا نتوقف عند نهاية قصة نوح عليه الصلاة والسلام، ونكمل بقية هذه القصص العظيمة في الدروس القادمة بإذن الله تعالى. وإلى لقاء قادم وأنتم في خير، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.